فهذا ضرار. قال العلماء رحمهم الله: ويجب أن يهدم، يعني مسجد الضرار، ويكون إتلاف ماليته عقوبة على صاحب، وإلا فمن الممكن أن تغير هيئته ويتخذ مخزنا أو متجرا أو ما أشبه ذلك. لكن قالوا يهدم لأنه عقوبة على صاحبه. طيب، هذا المسجد اتخذه المنافقون، وفي هذا إشارة إلى أن كل منافق يود أن يتفرق المؤمنون، وبذلك يجب أن نحترز من القوم الذين يشون بين المؤمنين، ولا سيما بين الشباب وطلبة العلم، ليفرقوا جمعه ويشتتوا شملهم، وأن نعلم أن هذا من خصال من؟ المنافقين. وأن كل إنسان يحب أن تتفرق الأمة فإنه فيه خصلة من النفاق، بخلاف الذي يحب أن تجتمع الأمة ويلم الشعب فإن هذا من المؤمنين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فساد ذات البين من الحالقة، قال: ولا أقول تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين. فعلى كل حال، المنافقون لا شك أنهم يحبون أن يتفرق المؤمنون، يفرق بينهم حتى باسم الإسلام أو باسم الدين أو باسم العقيدة أو ما أشبه ذلك، حتى لو اختلف الناس في أمور لا علاقة لها بالعقيدة حولوها إلى اختلاف في العقيدة، وقالوا: والله هذه عقيدة وإحنا يجب أن نحمي عقيدتنا ويجب أن نفعل، فيتفرق الناس. وهذه يعني بادرة خطيرة جدا، ومع الأسف أنها توجد الآن في بعض الأمكنة ومن بعض الشباب، والواجب الاتفاق وعدم الاختلاف مهما أمكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن، قال: تطاوعا ولا تختلفا، فأمرهما أن يطيع أحدهما الآخر حتى فيما لا يرى أنه مصلح، لأن التفرق هو نفسه. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقوم فيه أبدا.
قرأنا هذا، وهذا كما أنه ندب،
وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي
مسجد قباء، نص الله على فضيلة الصلاة فيه، فقال عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فإن المشهور أنه مسجد قباء، على أن القول الراجح أنه يعم مسجد قباء ومسجد والمسجد النبوي، لأن المسجد النبوي أسس من أول يوم على التقوى فهو داخل. لكن لما كان بعد قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، عرف أن المراد به في الآية مسجد قباء، ولكنه يدخل فيه المسجد النبوي من باب الأولى. لكن هل تضاعف الصلاة فيه؟ الجواب: لا، لا تضاعف من أجل نفس المكان، لكن من خرج من بيته مطهرا وصلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمره، من هذا يكون له مزية. أما نفس المكان فلا، يعني لا يتضاعف فيه الثواب. نعم.
فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور. فإذا كانت
وعلى هذا كما يصنعه بعض الإخوان الجالية الإسلامية في بلاد الكفر من شراء الكنيسة وجعلها مسجدا من هذا النوع، أنهم جعلوا دور الكفر دورا للإيمان والإسلام، فهذا يكون أفضل مما لو بنوا مسجدا جديدا، لأن في هذا مصلحة وزوال مفسدة. المصلحة أنها كانت مسجدا، وزوال المفسدة إيش؟ أنه ألغيت الكنيسة، ألغيت الكنيسة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله، طيب ولكن هل تصح الصلاة في الكنيسة دون أن تجعل مسجدا؟ الجواب إن كان فيها صور فلا، وإلا صح. نعم.
فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال السابل مما ليس فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية. وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟
ولكن ما أسف أن الأمة الإسلامية الآن بالعكس، الآن الأمة الإسلامية تقدس آثار الأنبياء والصالحين أكثر من تقديسها لأعمالهم، ولهذا تجدهم كثيرا ما يحرصون على الآثار واتباع الآثار، ولكنهم قد أضاعوا سننا كثيرة أهم بكثير من هذه الآثار. وهذا من المؤسف حقا. تجد الإنسان يحترم المصحف ويعظم المصحف، ولكنه لا يعمل بما في المصحف، لا تصديقا بخبر ولا امتثالا لأمر ولا اجتنابا لنهي، وهذا عكس ما يريد الله منا. أهم شيء اتباع آثارهم التي يتعبدون لله تعالى بها. الآن بعض الناس عندما تذكر له بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحجرته وصغارها وتقشفه تجد يتبطر قلبه من البكاء والتأثر، لكن عندما تذكر له التهجد والصيام والذكر يكون كالماء البارد يمشي على القلب، لا يهتم له كثيرا. وهذا بالعكس، والواجب أن يكون الأمر بالعكس. نعم.
وأيضا ما هو صريح في
الحقيقة أني أنا كنت أود أن مثل هذه المسائل الدرر التي تمر بنا أنها تطير، لعلكم تفعلون هذا. لا يعني مو كلامي أنا، حتى في كلام الشيخ بعض الأحيان قواعد، مثلا أنا فيه أن من كلامه أنه إذا حصلت المشابهة ولو بدون القصد ثبت الحكم، خلافا لمن يظن أن التشبه لا يثبت حكمه إلا لمن قصد التشبه. المقصود المشابهة بالظاهر، وأما في الباطن وكون نوى أو لم ينوي فلا أثبت بذلك. نعم.
وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في وأيضا ما هو صريح في الدلالة
كذا عندكم في النسخ كلها من ها؟ عندك كذا من ما نسخة
هذا أشار إليها، قال في المطبوع فقط.
ها؟
قال في المطبوع.
أي في المطبوع
أي ليست نسخة.
إيش؟
أقول ليست نسخة خطية.
إيه؟ والله تعالى أقرب تكتب نسخة. وأيضا مما
وأيضا مما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة. وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء. وقد سمع منه حسان بن عطية. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في
لما تكلم على سنته رحمه الله وبين أنه حجة من حيث السند، بين ما يقتضيه من حيث الحكم، وأنه أقل أحواله أنه يقتضي التحريم. وبه نعرف ضعف قول من يقول إنه يكره التشبه بالكفار، والصواب أنه يحرم. وينبغي أن يحمل كلام العلماء الذين قالوا بكراهة، ينبغي أن يحمل على أنه كراهة التحريم والمنع. هنا
كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير
لها. يقول الشيخ رحمه الله أنه نادر، هذا صحيح، ولعله بالنسبة للزمن. أما في زمننا فما أكثر الذين يفعلون ما يقتضي التشبه من أجل أنهم فعلوه، ويرى أن فعلهم هو التقدم وهو الرقي وهو الحضارة وما أشبه ذلك. فكلام الشيخ رحمه الله لعله في وقته أن الذين يفعلون ما يتصل بالكفار إنما يفعلونه على وجه الندرة من أجل الفعل. نعم.
فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من ذي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار، وإن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار. وقال هو
عندك بكسر ولا بدون شكل؟
بدون شكل أحسن الله إليك.
الصرار يعني أن يسمع له الصلي
الصرار.
نعم.
وأكره الصرار وقال هو من زي العجم. وقد سئل
يقول رحمه الله إن كان للكنيف والوضوء يعني فلا بأس به لأنه إهانة، وهل مثل ذلك لو أننا وجدنا صليب في النعال أو وجدنا صليبا في حفائظ الصبيان، تعلمون الحفائظ التي تكون يحتشي بها الطفل لألا يتلوث بالبول والغائط، فهل نقول إن هذا لا بأس به لأنه إهانة؟ يحتمل هذا لأن هذا إهانة للصليب، وأي إهانة أن يكون محلا للقاذورات أعظم منه. وكذلك يقال في الصور، يوجد في بعض الحفائظ صور إما مجرد صورة وإما صورة لعظيم، فهل نقول إن استعمالها في ذلك لا بأس به لأنه إهانة وهو أشد إهانة من الذي يوطى، أو نقول الذي يوطى إهانته ظاهرة وهذا إيش غير ظاهر لأن هذا تحت الثياب، فيفرق بهذا الفرق. الظاهر أنه يلحق بالإهانة، الظاهر أنه يلحق بالإهانة وإن لم يكن بارزا ظاهرا. نعم. لكن هذه هذه لو أنها كتبت إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما فيه تشبه بالكفار إذا صنع على استعمل على وجه الإهانة فإنه لا بأس به، لكن لو فرض أنهم هم يستعملون هذا النوع من الحذاء للكنيف والوضوء فماذا؟ لا نعمله، هذا لا نعمله. لكن إذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما أشبه ذلك، فإذا استعملناها نحن في عكس ما يستعملونه على وجه فيه إهانة، فكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه لا بأس به. نعم.
وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن، هذا يقول هو اسم ملك الهند كما سيذكره المؤلف. وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب
نفس الجواب لكن زال هنا
الطين.
الطين ايش الطين هذا؟ يعني مثلا اما انسان يخلط الطين كما كان في الزمن السابق، واما في الطين ايام الامطار قبل ان تزفلت الشوارع. المهم انه اذا كان للاهانه لا للاكرام. نعم.
وراى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه باولاد الملوك.
وانظر يعني الائمه رحمهم الله انهم هم احيانا يتركون الشيء لكن لا يحكمونه على الناس، كما قال الرجل اظنه عبيد السلماني قال للبراء بن مالك لما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي وذكرها، قال له اني اكره ان يكون في الاذن نقص او في القرن نقص او في السن نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذه يعني قاعده يتبعها العلماء والائمه، ان الانسان قد يكره الشيء بنفسه ولا يحبه تطوعا، ما هو لانه يخالف عادته او ليس مما يستعمل، ولكن لا يحرمه على الناس ولا يطلبه من الناس ايضا. نعم.
ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه باولاد الملوك. وقال حرب الكرماني قلت لأحمد فهذه النعال الغلاظ، قال هذه السندية، قال إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس، وكأنه كره أن يمشي فيه.
زاد هنا على ما سبق
موضع ضرورة،
موضع ضرورة يعني مثل أن تكون الأرض حارة لا يتمكن من المشي عليها، أو ذات شوك، أو ذات أحجار تجرح الرجل، هذا لا بأس به ضرورة. نعم نعم البراء بن مالك.
وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل فالنعل من الخشب، قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة.
يسمونها القبقاب يا شيخ.
نعم
يسمونها القبقاب.
القبقاب
القبقاب
إيه. هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق، يصنعها النجارون وتلبس في أيام الأمطار لأنها رفيعة وصلبة ومقوسة من عند العقب حتى تمسك ولا ينزلق الإنسان منها. إيه.
وقال حرب حدثنا.
نعم. لا أظن ذلك، إذا لم تكن محل عذاب فلا بأس أن يتفرج الجنس عليه. لمجرد إيش؟ ما في شيء، ما في شيء. لا هو للفرجة وكذلك أيضا لمعرفة الآثار وقوتها، مثلا الأهرام عندكم من هذا النوع. نعم. لكن أظن لازم فلوس ولا تدخل مجانا.
وقال حرب حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكه ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر فقال هو شيخ المصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني رأيت أبا عبد الله إمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه. وكره هو وغيره تغليظ العين في الصلاة. وقال هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حجرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوا شنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
صحيح به عندنا به أحسن.
أنه كتب به إلى المسلمين وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين.
أما قوله انتعلوا وامشوا حفاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. وهكذا ينبغي أن الإنسان يمشي أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولئلا يحتاج إلى أن يمس قدمه الأرض في يوم من الأيام. والإنسان إذا عود نفسه إذا عود رجله الترف والليونة ما يستطيع أن يمشي عنه. حتى إن من الناس من يقول لا أستطيع أن أمشي على الأرض مطلقا حتى لو وإن كانت ملساء لأنه عود نفسه إيش أن ينتعل دائما أو يلبس الجوارب مع الخفين فصارت رجله لا تتحمل شيئا أبدا. انت الوقت يا حجر.
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود.
سبق لنا قصة الإمام أحمد في لباس النعل السندي أنه كان لا يلبسه لكنه لا ينهى غيره. وذكرنا أن هذا من عمل السلف أن الإنسان يتورع عن الشيء ولكنه لا ينهى غيره. فهمتم؟ سواء كان ذلك التورع تورعا دينيا أو لكراهة نفسية. فالكراهة النفسية ككراهة النبي صلى الله عليه وسلم الضب مع إذنه في أكله. والكراهة الشرعية كما ذكر عن أحمد وكما ذكر عن عبيد السلماني مع البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه العوراء البين عورها والأرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لثو. فقال له عبيده أنا أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيره. وهذا يقع كثيرا. إنسان مثلا يتحرز بنفسه لكن نظر إلى أنه ليس عنده أدلة تكون حجة له عند الله عز وجل لا ينهى الناس عن ذلك أو لا يجبه عليه. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها لأنه لو منع عباد الله من شيء لم يتيقن أو يغلب على ظنه أن الله منعه فسوف يحاسبه الله يوم القيامة. يقول لما منعت عبادي من شيء لم يبلغك أني منعته. وهذه مسألة يعني يجب أن يتفطن لها طالب العلم. فمسائل الاحتياط غير مسائل ما قام عليه الدليل. الاحتياط لنفسك أما المشي ما لم يصل إلى حد التنطع، وأما إفتاء الناس فتحرز منه كثيرا. نعم.
وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه، وهذا وإن كان فيه ضعف وإن كان فيه ضعيف فقد
عندكم ضعيف ولا ضعف؟ عندنا ضعف. ما أشار النسخة المحقق أشار إليها؟
ما أشار إليها.
جاءوها نسخة.
وهذا وإن كان فيه ضعف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله. وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا
محمد، هو حافظ حاول أحاديث كثيرة لكنها احترقت كتبه رحمه الله، وهو من أهل مصر، احترقت كتبه وبعد الاحتراق صار في اختلاط، ولهذا قال العلماء ما حفظ عنه قبل احتراق كتبه فهو حسن، وما كان بعدها فإنه ضعيف، وما اشتبه فهو مختلط يتوقف فيه حتى ينظر حاله. نعم.
وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه
أو محمد بن ركانة، يعني محمد بن علي هي السياق الأول.
عندي محمد بن علي بن يزيد بن ركانة صدوق من الطبقة السادسة.
لا لا شوف اللي كتاب للشيخ يقول عن أبي جعفر.
أي عن 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 أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة
أو
محمد بن علي بن ركانة عن أبي.
تكرار احذف علي من بعد أو محمد بن ركانة. كيف؟ نعم اصبر دعني من أبي جعفر، يعني محمد عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي، محمد ابن علي بن ركان او محمد بن ركان. لا غلط. ها ايش اي لا هل عندي ما اشتبع لها ابن علي، اشتبع لها ابن علي هذه تكرار ما في اشكال، لأن أبو جعفر روى عن محمد، كمن محمد؟ هل هو محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن ركانة؟ بس هذا هو. فإذا قلت عن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة كذا عندك؟ لا ما عندي ابن علي. المهم يا أخوان اختلفت النسخ. أنا أتحدث مع رجل نسخته مثل نسخة إلا أن فيها ابن عدل مكررة مرتين. أرجوك من الانتباه، خلوا معكم أدب شوي. الآن أنا أخاطب رجل يقول محمد ابن علي ابن ركان، ثم قال أو محمد ابن علي ابن ركان، كذا ولا لا عندك؟ طيب الثاني هي الأولى، لا بد أن نحذف عليه، لأن اللي عندي أو محمد ابن ركان، انتهى الموضوع. أما على اختلاف النسخ محمد ابن يزيد أو على شيء ثاني. نعم.
أو محمد بن ركان عن أبيه أن ركان فصارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركان: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، وقال غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به. وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع كقوله.
لكن في مسألة اللباس لو انقلبت الحال، لأن كان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون لباسا معين والمسلمون يلبسون لباسا معين، ثم انقلبت الحال وصار لباس المسلمين في عهد الرسول لباسا للمشركين اليوم، ولباس المسلمين اليوم هو لباس المشركين فيما سبق، نقول الحمد لله ظهر الفرق، ولا بأس أن يبقى المسلمون على اللباس الآن الذي كان لباس المشركين فيما سبق، إلا إذا كان اللباس محرما بذاته فهنا لا يجوز بكل حال. ولذلك مضى علينا فيما سبق أن أحمد رحمه الله كره لباس أشياء، يقول الشيخ الإسلام كانت شعار الظلمة في وقته من السواد وشبه. نعم.
كقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يقم فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وأيضا عن أبي
نعم يا عندنا بغير بني جنسه
عندي يقول في ألف وباء وطاء بغير بني جنسه. وأيضا عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود.
عندي يوما قبله ويوما بعده عندكم في الموضعين
هنا عندي قال الشيخ في التحقيق في ألف وباء وطاء قال وبعده يوما وهو خطأ، وفي المطبوعة يوما قبله أو يوم أو يوما بعده، وفي المسند كما أثبته.
وش أثبت؟
أثبت أو
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 في الموضعين.
في الموضعين.
صوموا يوما قبله او بعده يوما. طيب انا وضعت او في اللفظ الاول اجتهادا لا روايه.
والحديث رواه ابن ابي ليلى عن داود بن علي عن ابيه عن جده ابن عباس. فتدبر، هذا يوم عاشوراء، يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه. ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح أي من الهلال إلى الهلال. وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتابين بدلوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان.
وهذا هو الذي يظهر أن أهل الكتابين حسابهم على الأشهر الهلالية، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء أي اليوم العاشر من المحرم. ثم إن قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن؟ للناس عموما. وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بعدها في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن الأمم مع طول الزمن تغيرت وبدلت. وقد حدثني شخص وعدني غدا يأتي لي بما حدثني به أن أسماء الأشهر الفرنجية كانت أسماء آلهة، بعضها أسماء آلهة وبعضها أسماء ملوك وبعضها مناسبات عندهم، يعني هي غير مبنية على علم محسوس ولا معقول ولا منقول.